الدهر تشفى إلينا. صلوا
صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكساء والأئمة الطاهرين. صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكساء والأئمة الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطاهرين. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم ضمن حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، لنواصل الحديث في سورة صاد المباركة، وتحديدا في الآيات 15-11 منها. لنبدأ البرنامج بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيات 15-17 من سورة صاد المباركة.
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
في الحلقة الماضية أشرنا إلى رفض مشركي مكة الانصياع لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي يحولوا دون توجه الناس إليه قاموا بوصفه ساحرا كاذبا، كما تشير الآيات إلى معتقد من معتقدات قريش إنه كلما ازداد عدد آلهتهم ازداد نفوذهم وقدرتهم. ولهذا السبب فإن وجود إله واحد يعد قليلا من وجهة نظرهم، ولو كان ادعاء التوحيد وترك عبادة الأصنام أمرا واقعيا لكان الآباء أدركوا ذلك ووصل إليهم التوحيد عبر تراث آبائهم. لذا فالتوحيد مجرد حديث كاذب وغير مسبوق، وعليه فقد سارع أشراف قريش الذين واجهوا الرد الشديد من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليحث بعضهم بعضا ليثبتوا على عبادة الأصنام. ترشدنا الآيات إلى بعض التعاليم منها. إن أهم الواجبات لدى الأنبياء إبطال الآلهة والأصنام وترسيخ عقيدة التوحيد، الأمر الذي يثير العجب العجاب لدى المشركين. يرغب أغلب الناس في السير على التقاليد والأعراف التي ورثوها عن الآباء ويصعب عليهم تركها أو تصحيحها. إن إثارة الفتن والشبهات في المجتمع وتضليل الناس أمر يديره أعداء الإسلام. أيها الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآية 8 من سورة صاد المباركة.
أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.
لجأ المشركون إلى مختلف المزاعم والإدعاءات بهدف محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولخداع الناس وإقناع أنفسهم. فمثلا أثاروا سؤالا لهم بتعجب وإنكار، أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ لسيما وأن محمدا يتيم وفقير وفينا الكثير من الشيبة وكبار السن الأثرياء المعروفين. ثم يهددهم القرآن الكريم بهذا القول بل لما يذوقوا عذاب، أي أن هؤلاء لم يذوقوا العذاب الإلهي ولهذا السبب تعدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخلوا المعركة ضد الوحي الإلهي بهذا المنطق الأجوف. نتعلم من الآية أن الحسد والتكبر هما من جذور رفض الحق، أن الشك أمر طبيعي في الإنسان فيما إذا كان مقدمة لاستحصال اليقين، فإن بقي دون رد فقد يدمر حياة الإنسان. فيما يلي نستمع إلى تلاوة الآيات 9-11 من سورة صاد المباركة.
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب.
ويضيف القرآن الكريم في الرد عليهم في هذه الآيات هل يمتلكون خزائن الرحمة الإلهية كي يهبوا أمر النبوة لمن يرغبون فيه ويمنعوها عمن لا يرغبون فيه. والآية اللاحقة تواصل نفس الموضوع ولكن من جانب آخر، حيث قالت أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، فهم لا يمتلكون خزائن الرحمة الإلهية كي يمنحوها لمن تنسجم أهواؤه مع أهوائهم. إذن فليس أمامهم سوى طريق واحد، وهو أن يرتقوا إلى السماوات ليمنعوا الوحي أن ينزل على رسول الله، وإنهم يعرفون أن تحقيق هذا الأمر شيء محال وهم عاجزون عن تنفيذه. ويصرح القرآن بحزم قائلا إن هؤلاء الأعداء الذين هم مجموعة صغيرة سيهزمون في نهاية المطاف، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وإلى تعاليم تتحفنا بها هذه الآيات، إن بعث الأنبياء لهداية الناس من مصادق الرحمة الإلهية الواسعة، يجب أن يكون سن القوانين والتشريعات بيد الله تعالى الذي خلق الإنسان والكون وهو يدير شأنه ويدبره. إن الأحزاب والفئات التي تعمل ضد الحق لا تواجه مصيرا سوى الفشل والهزيمة، حتى وإن بدت في الظاهر صاحبة الجاه والقدرة. أيها الأكارم، إلى هنا انتهت هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. على أمل أن نلقاكم مجددا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض يأتيكم برنامج الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة عند الساعة 12:13 مع الصادقين في الساعة 12:29. نور وبلاغة في الساعة 12:47. عند 1 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1:07، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. قسم الأخبار يأتيكم بحصاد الظهيرة عند 2 تماماً وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:25، نشر موجز للأنباء عند 3 تماما. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 12:07. فلسطين اليوم على الهواء مباشرة في الساعة 3:15 على مدى 45 دقيقة. نشكركم مستمعينا الكرام ودمتم بألف خير.
الإمام علي القائد والقدوة. برنامج في حلقات نستعرض من خلاله ما أمكننا إيجازه من سيرة وتاريخ أعظم شخصية بشرية على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي القائد والقدوة، صفحات آمال وآلام تركت بصمتها واضحة على مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إنذار رسول الله صلى الله عليه وآله لعشيرته الأقربين بمقتضى امتثاله لأمر الله تعالى، دخلت الدعوة إلى الله مرحلة المواجهة، وأول من قاد رد الفعل أبو لهب وزوجته، وكانا يعترضان رسول الله صلى الله عليه وآله ويزرعان المشاق في طريقه لإثنائه عن دعوته المباركة. ولكن دعوة الله سبحانه مضت تشق طريقها في المجتمع الجاهلي المتحجر ذاك، فقد انتقلت بعد إبلاغ العشيرة إلى الدعوة العامة، حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وآله عند البيت الحرام وخاطب الجموع بأنه رسول الله إليها. وبعد الدعوة العامة تزايد عدد المؤمنين وأغلبهم من الشباب ومن شتى قطاعات المجتمع المكي، وكان لتزايد عدد المؤمنين برسالة الله تعالى أثر بالغ على موقف الجاهليين، فقد سلكوا أسلوب الإرهاب للرعيل الأول من المؤمنين، فكانت كل قبيلة وكل بيت يتصدى لمن فيه من المؤمنين بالتعذيب والاضطهاد، والمؤمنون يزدادون صمودا وإيمانا بصوت الحق والهدى الذي دوى به صوت رسول الله صلى الله عليه وآله، فرددته النفوس الضمأ إلى الخير والانعتاق. وبسبب التعذيب الجسدي الوحشي الذي صب على المؤمنين، كانت الهجرة إلى الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالب الذي يكبر أخاه عليا عليه السلام بعشر سنين، وكان لجعفر وحكمته الأثر الفعال في إفشال مخطط قريش في إثارة ملك الحبشة على المهاجرين لطردهم من بلادهم. وإذا كانت قريش قد تصدت للسابقين من المؤمنين بالعنف والاضطهاد، فإنها ليست قادرة على التصدي لرسول الله صلى الله عليه وآله بنفس المستوى، لعلمها أن أبا طالب شيخ الأبطح يحول دون تحقيق أي من ألوان التصدي والإرهاب للرسول صلى الله عليه وآله. فأبو طالب رجل مرهوب الجانب ذو سطوة ونفوذ ليس في بني هاشم وحدهم، وإنما في قبائل مكة كلها. وقد كان الرجل سند الدعوة وجدارها الشامخ الذي تستند إليه منذ تباشير فجرها الزاهر، وقريش كانت تدرك ذلك تماما، ومن أجل ذلك سلكت أسلوب المفاوضة والمساومة والإغراء، بيد أن أبا طالب كان يعلن إصراره التزام جانب رسول الله صلى الله عليه وآله والزود عنه مهما غلى الثمن وعظمت التضحيات. ولما استبد اليأس بقريش من أن أبا طالب لن يفرط بمحمد صلى الله عليه وآله ودعوته، عقد زعماؤها اجتماعا طارئا في دار الندوة، تلك الدار التي أسسها قصي بن كلاب أيام زعامته لقريش. وبالفعل توصل المجتمعون إلى قرار يقضي بحصار بني هاشم ومن يلوذ بهم حصارا اقتصاديا واجتماعيا ينصب على عدم مبايعة بني هاشم أو الشراء منهم أو تزويجهم أو التزوج منهم. وقد ذيل قرار المقاطعة بأربعين توقيعا لزعماء قريش. ودخل بنو هاشم شعب أبي طالب بناء على أوامر من عميدهم أبي طالب ذاته، حماية لأنفسهم من سطوة قريش، وأصبح من المتعذر عليهم الخروج إلى مكة إلا في موسم العمرة في رجب وموسم الحج في ذي الحجة من كل عام. وبالنظر لتفاقم الموقف بين بني هاشم وقريش، شدد أبو طالب الحراسة على الشعب بعد تحصينه خشية هجوم قريشي مباغت. واستمر الحال ببني هاشم بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السلام هكذا 3 سنين، وقد عانوا من شظف العيش والحرمان والفاقة ما يدمي القلب ويحز في النفس. وأدبهم إلى مكابدة الجوع مكابدة حقيقية. وبعد أن تصرمت السنون الثلاث بعسرها وآلامها وفاقتها وشدتها، أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عمه أبا طالب أن الصحيفة التي كتبت من قبل قريش وفيها دونت مقاطعتها لبني هاشم قد أتت دودة الأرض على ما فيها من ظلم وقطيعة، فأكلت الصحيفة إلا عبارة بسمك اللهم. فأسرع أبو طالب إلى قريش قائلا: إن ابن أخي أخبرني أن الله قد سلط على صحيفتكم الأرض فأكلتها غير اسم الله، فإن كان صادقا نزعتم عنه سوء رأيكم، وإن كان كاذبا دفعته إليكم. قالوا: قد أنصفتنا. ثم فتحوها فإذا هي كما قال. ووقع نزاع شديد بين قريش نتج عنه تمزيق الصحيفة وانتهاء المقاطعة ورفع الحصار عن بني هاشم، وقد كان لإفشال مشروع الحصار بذلك الشكل الإعجازي الجلي أثره في كسب الدعوة للمؤيدين والأنصار في مكة المكرمة. أرأيتم أعزائنا المستمعين كم من التضحيات في سبيل الله تعالى بذل بيت علي عليه السلام في حفظ الدعوة الإسلامية والوقوف في وجه من يريد بها سوءا، كالبنيان المرصوص المنيع الذي تتكسر عنده كل محاولات الإيذاء والإفشال وإطفاء نور الله تعالى. فإذا كان علي عليه السلام أول من لبى صوت الحق وظل مجاهدا في الصف الأمامي بل في رأس الحربة من الجبهة الإسلامية طوال حياته، فإن أباه أبا طالب رضوان الله تبارك وتعالى عليه قد ضحى حتى بمكانته الاجتماعية وزعامته التي كان يحظى بها، وذاق المحن من أجل رسالة الله تعالى حتى كان بحق الدرع الواقي للرسول صلى الله عليه وآله والدعوة، في حين كانت المكانة الاجتماعية حلم الرجال ومبتغاهم في ذلك المجتمع القبلي المادي. وهكذا كان جعفر بن أبي طالب شقيق علي عليه السلام الذي دشن حياته الإسلامية بقيادة موكب الهجرة الأولى إلى الحبشة وتوجه بالشهادة في سبيل الله تعالى في غزوة مؤتة، ففاز بلقب الطيار مع الملائكة في الجنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. ولا ننسى ماذا كانت تصنع فاطمة ابنة أسد سلام الله عليها أم علي عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان فتى صغيرا يتيما من الرعاية والوقاية والإيثار له على أولادها وفلذاد كبدها، تحتضنه بجناحي الحب والحنان. وهذا غيض من فيض، فبحق نقول ولا نقول إلا الحق إن بيت علي عليه السلام كان ملجأ الرسالة وكهفها المنيع ومنطلقها إلى حيث أطبقت الخافقين بهداها القويم.
قدمنا لكم الإمام علي القائد والقدوة، Thank you.
الدرب تملأ الخطوب لا أرى غيرك ربا أنت نور للقلوب ها أنا سرت وحيدا الدرب تملأ الخطوب لا أرى غيرك ربا أنت نور للقلوب يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود يا إلهي أنت نور أنت يا سر الوجود يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود يا إلهي أنت نور أنت يا سر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وملاذي الوحيد ألوذ بهم من عذاب أليم
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعظم الصادقين المخلصين هو العالم العابد الزاهد المولى محمد صالح المازندراني الطبرسي، وهو طبعا صهر العلامة المجلسي صاحب موسوعة البحار، هذا صهره، وتحدثت أنا في حلقة عن المرحوم المجلسي أعلى الله مقامه، هذا المولى محمد صالح المازندراني الطبرسي صهر العلامة المجلسي. ولهذه المصاهرة قصة، طبعا قضية أجملها إن شاء الله ضمن الحديث عنه. وطبعا نحن لما نذكر هذه الشخصيات لا من أجل أن نؤدي شيئا تقليديا، وإنما القرآن يقول وإن في قصصهم لعبرة، يعني أن تكون لنا هذه القصص مدرسة إن شاء الله لنا ولأبنائنا. هذا العالم الجليل المولى محمد صالح المازندراني، هذا عرف هذا العالم الجليل بهمته العالية، همة عالية في الكتابة والتأليف، وطبعا تأليف شنو؟ تأليف في أخبار آل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم، واشتهر قلمه في المعقول والمنقول. هو المرحوم هذا أحد شارحي أصول الكافي وروضة الكافي، وسبحان الله شرح جميل ونافع، وشرح بعيد عن مثل ما نقول الإفراط والتفريط. وطبعا عنده مؤلفات، لديه مؤلفات مهمة، وين هاي المؤلفات؟ غيبتها الأيدي المسعورة حقدا على أهل البيت، يعني أكثر مخطوطاته دمرت أو أخفيت أو أتلفت. شوف مخطوط يباع ب13,000 لبية بالهند، ويجي واحد يشتري ضعف المبلغ ويأخذه، ثم بعد أن يأخذ بساعتين يجي مشتري يدفع ضعف المبلغ، وهذا يتمنع عن بيعه، بعد ذلك يكتشف أن هذا اشترى ضعف المبلغ وأحرقه. طيب واحد يشتري كتاب بهل الثمن بهذا السعر ويحرقه، ما معنى؟ العاقل يدرك أن هؤلاء مرة يقتلون شخص يقطعون رأسه، ومرة يقتلون تراث، يقتلون جهد 40 سنة، جهد 50 سنة يكب هذا الرجل بقلمه، لا ينام لا يأكل، من أجل أن يترك علما ينفع المجتمع، يجي هذا يلزمه يحرقه. غرضي أن هذا المرحوم العالم الجليل راحت مؤلفاته، حتى المرحوم هذا السيد حامد حسين الهندي في بعض مراسلاته مع المرحوم الأستاذ البهبهاني يقول أنه عثر في بلاد الهند على عدد من مخطوطات المرحوم المولى محمد صالح المازندراني، ومنها شرحه لفروع الكافي. وطبعا المرحوم السيد حامد حسين بعد الأجل ما ترك أنه يكتب للمرحوم البهبهاني شلون اختفت بأي طريقة، لك راحت، هذه راحت وغابت هذه الآثار وهذا التراث القيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. زين، أنا أستفيد من هالدقائق. هذا المرحوم المولى محمد صالح المازندراني، يعني نعود إلى الوراء خطوات، شب على طلب العلم، وهو من عائلة طبعا فقيرة الحال اقتصاديا، قرر السفر إلى إصفهان لطلب العلم، ولم يكن لوالده من المال ما يسد مصروفه. ويقولون لما وصل إصفهان سكن في مدرسة علمية متواضعة، وكان يعيش بتقشف شديد، وكان حتى يتحاشى أن يحضر مجلس أو مكان لغداءة ملابسه. حتى ذكر مترجموه أنه لم يكن يملك ما يشتري به وقودا أو زيتا للمصباح، مصباح غرفته، فكان من أجل المطالعة والكتابة يستعين بضوء مصباح يسرج في الحمامات بالمرافق الصحية واقفا على قدمي. وقضى فترة طويلة في هذه المعاناة مواظبا على الاستفادة من الوقت ليتطور في مراحل التحصيل، حتى نتيجة الجهد والمعاناة أصبح قدوة ومثال في الجد والاشتغال بالعلم. كان يردد تعليماته أو مقولته على الطلاب، يقولهم أنا حجة من قبل رب الأرباب، فلا أحد أفقر مني. من خلال موقعه هذا ومكانته هذه كانت مصاهرته للمرحوم المجلسي، لأن أصبح محترم معظم تلميذ عند المجلسي، وكان إلى يعني رونق الخاص، صار معظم عند المرحوم المجلسي. حتى سأل يوم من الأيام المجلسي على الله مقامه، سأله قال له شو رأيك بالزواج، أن تتزوج مثلا؟ قال له مولاي أنا بحاجة لذلك، لكن أنا لي بالزواج، شلون أتزوج وأنا فقير معدم؟ وهنا شوف الإيمان وشوف التقوى. يدخل المرحوم المجلسي أعلى الله مقامه على ابنته آمنة بيغم اسمها، كانت هذه عالمة فاضلة. صارحها أبوها: بني لو خطبك من هو فقير الحال جدا ولكنه غزير العلم والتقوى والعبادة. فهي أجابت على استحياء بعد تأمل قائلة: يا أبا، ليس الفقر عيبا وهو أمر عابر. استانس المرحوم المجلسي أعلى الله مقامه، وأمر زوجته يعني أمها بإعدادها، وزوجها من هذا العالم المولى محمد صالح المازندراني. بعد شوف ما بعد هذا، شوف في ليلة الزواج لما شاهدها المولى محمد صالح، شاف زوجته لأول مرة كما هو المألوف في ذلك الزمان، الزوج ما يشوف الزوجة إلا ليلة الزواج. فلما شاهدها ليلة الزفاف انبهر بجمالها وهيبتها. شنو هذه؟ تركها راح إلى زاوية في حجرته، انشغل بالصلاة والدعاء إلى الصباح. ليلة الثانية، ليلة الثالثة، لم يقترب منها أي. فتعجبت، أخبرت أمها وأباها بالأمر. طلب المرحوم المجلسي، قال له شنو قضيتك؟ ما عاجبتك البنت؟ إذا ما عاجبتك وعلى غير رغبتك فسهيئ لك إحدى أخواتها. شوف الإيمان والتقوى، هذا عندنا كفر في تقاليدنا لكن هو جزء من الدين. لا غيرة في الحلال، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. قال له إذا ماكو انسجام، مو على مثلا رغبتك، إحدى أخواتها. شوف، فأجاب متعجبا قال له لا، مو هذا السبب، إنما أنا ما جاي أستوعب هذه النعمة الإلهية، فأنا مشغول بشكر هذه النعمة. وهنا أيها الإخوة الأخوات أذكر هذه الملاحظة وهي جدا مفيدة إن شاء الله، والبرنامج هو كله مفيد، أن هذه آمنة بيغم كانت هي معروفة بفراستها، فهمت أن زوجها هذا متحير في مسألة علمية عويصة لا يستطيع حلها. بهالليالي الثلاث اللي هو مشغول بالعبادة هي انشغلت شنو في حل هاي المسألة، استغلت انشغالها كتبت حل علمي دقيق وتركت ذلك عند المصلى، كتبت اللي هي خلتها أمام المصلى. فلما انتبه إلى تلك الكراسة وقرأها ازدادت زوجته عظمة في عينه وعرف مقدار علمها، فعاش معها خير حياة ورزق منها خير البنين والبنات، وأصبح مصداقا تاما لقوله تعالى عز من قائل: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ويذكر صاحب رياض العلماء أن العالم الفاضل آمنة بيغم بنت المرحوم المجلسي كان يستفسر منها زوجها المولى محمد صالح المازندراني في شرح قواعد العلامة، وأخيرا استفاد وعاش جوا علميا، وبالتالي توفي هذا العالم النحرير عام 1081 هجرية، ودفن في مقبرة العلمين الكبيرين المجلس الأول والمجلس الثاني، يعني الأب والابن، بإصفهان. يعني لما يروح الآن الزائر إلى مدينة إصفهان هناك مزار معروف بمزار المجلسي صاحب البحار، لما يدخل يشوف مزار المكان بقبور متعددة أهمها أبو المجلسي أعلى الله مقامه، وأهمها بعده صهر المجلسي وهو المرحوم المولى محمد صالح المازندراني تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء، هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت.
وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله تعالى. الحديث المتقدم عزيزي المستمع من الوضوح بمكان كبير، حتى أن قارئ الدعاء لا يحسب بأن هذا الحديث يحتاج إلى التعقيب عليه، ولكننا لا نرى ذلك، بل إن وضوح الحديث لا ينفصل فيه عن عمق دلالته التي قد تكون مضببة. المهم، يتعين علينا أن نحدثك عن هذا، ونبدأ لنحدثك عن دلالته ثم بلاغته، متمثلة في الصورة التشبيهية التي قدمها الإمام الصادق عليه السلام، حيث قارن بين الكاد على عياله وبين المجاهد في ساحة القتال. والسؤال الآن عن الدلالة، فماذا نستلهم؟ لعل الحديث عن دلالة النص المذكور لا ينفصل عن بلاغة ذلك، لأن المقارنة بين الكاد على عياله وبين المجاهدين في سبيل الله تتضافر دلالته وبلاغته من نفس التشبيه. إذن لنتحدث عن ذلك فنقول: بالنسبة إلى الجهاد يظل الموضوع لا أفضلية عليه من سائر السلوك العبادية، لأن الأحاديث الشرعية ذاتها تقرر أن فوق كل طاعة طاعة، ولكن لا طاعة فوق الجهاد أو القتل. والسر واضح في ذلك، لأن الإنسان يتركب من جملة دوافع وحاجات وغرائز، حيث تظل الحاجة إلى الحياة أقواها، لأن سائر الحاجات لا قيمة لها إذا لم تكن هناك حياة تنظمها. والآن مع معرفتنا بأن الحاجة إلى الحياة ثم الأمن تظل في مقدم حاجاتنا، حينئذ عندما يشبه الإمام الصادق عليه السلام هذه الحاجة بمن يكد على عياله أو العكس كما هو الملاحظ، حينئذ نتساءل ما هي العناصر المتوازنة في الموقف، أي التشابه بين الكاد على عياله وبين المجاهد. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من البين عزيزي المستمع أن العائلة تتألف من أب وأم وأطفال، ومع معرفتنا بأن الرجال قوامون على النساء، حينئذ فإن المرأة والأطفال لا معيل لهم إلا الرجل. وإذا عرفنا أن الحاجة إلى الحياة لا يمكن إشباعها، أو بالأحرى لا يمكن استمرارية الحياة بدون المطعم والملبس والمسكن وما إلى ذلك، عندئذ فإن الرجل حينما يوفر هذه الإشباعات يكون بذلك قد أحيا العائلة، أي أن الحاجة إلى الحياة وهي أقوى الحاجات قد توازنت لدى كل من الكاد والمجاهد. هذا وفر الحاجة وذلك ضحى بها من أجل ما هو أعلى، ألا وهو رضاه تعالى. والكاد على عياله كذلك، إنه يتعب نفسه ويضحي براحته من أجل ما هو أغلى وأحب من الذات والأنا، ألا وهو رضاه تعالى. إذن يشترك الكاد والمجاهد في التضحية، مع ملاحظة أن أحد أنماط التضحية هو العمر والآخر هو الراحة. إذن أمكننا عزيزي المستمع أن نتبين مدى جمالية وعمق التشبيه الذي قدمه الإمام الصادق عليه السلام في المقارنة بين الكاد والمجاهد، حيث تظل الحاجة إلى الحياة منسحبة على الشخصين المذكورين مع الفارق بينهما، حيث يضحي أحدهما بالحاجة المذكورة من أجل الغير، ويحقق الآخر تلكم الحاجة لسواه، أي أن كليهما يعمل لا لذاته بل من أجل الله تعالى. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج نور وبلاغة. ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله تعالى. نسأل تعالى أن يوفقنا إلى مرضاته، وأن يوفقنا إلى ممارسة المزيد من الطاعة، إنه سميع مجيب. دمتم سالمين وفي أمان الله.
Thank you. الوعد كر بلاش.
يشغل لي عينيك يمنى المنايا، نشر العلايا لثار الحسين. سرنا بصبر البتولة سرنا، والدرب يزهو بنصر الخمين. إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب،
إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب.
فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولة وجدوا بحالك الردى إشراقة السرى، وجدوا النعمة،
وجدوا النعمة، النعمة.
صدقوا قسما،
صدقوا القسما.